بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الخامس عشر من شرح تصريف الزنجاني المعروف بالعزي. قبل الشروع في الدرس ذكرت في درس سابق أنه ازدجر فيه وجه واحد، ربما هذا مر معي على عجلة، لكن هو في الحقيقة ازدجر يجوز فيه أيضا وجه آخر وهو الزجرة، وتفصيل هذا الكلام مع اظطلم واظلم يأتينا إن شاء الله تعالى في تصريف من لا علي الأشنوي رحمه الله تعالى. عندنا هنا يطرح سؤال، وهو قلنا بأنه إذا اتصلت نون التوكيد الثقيلة بالفعل المتصل بنون النسوة نأتي بألف تفصل بين النونات، وذلك لأنه لا يجوز توالي ثلاثة أحرف من جنس واحد. يضربنا، عندما أتينا بنون التوكيد الثقيلة قلنا يضربنا، ثم كسرنا النون فصار يضربناني. طيب، هنا لماذا جاز توالي الأمثال في مددة؟ لماذا، سؤال، لماذا جاز توالي الأمثال يعني ثلاثة حروف من جنس واحد في مددة؟ هنا عندنا دالان مشددة، دال مشددة بمثابة حرفين ودال أخرى، كذلك صونن، عندنا هنا الأولى هي لام الفعل والثانية نون التوكيد الثقيلة، كذلك مثلا جننا على وزن فعل، وهنا سهوا الشدة صارت فوق النون الثانية ومحلها أن تكون مع النون الأولى. إذن جننا على وزن فعل مثل مددة. الجواب عن هذا أنه هذه الحروف الموجودة ثلاث المكررة ليست كلها زائدة، وإنما الآن مثلا في مدد الزائد هو حرف واحد لأنه أصله مد، ضعفنا العين، جننا كذلك مزيد في بحرف واحد، صوننا هنا المزيد نونان التأكيد، أما هذه لام الفعل. متى بهذه الحالة لا يحصل الثقل في الكلمة؟ متى يحصل الثقل في الكلمة؟ لأن الثقل يحصل عندما تكون الحروف كلها زائدة، وهذه الحروف تأتي متتالية من غير ماذا؟ من غير فصل. طيب، الآن نشرع في درسنا، وصلنا إلى اسم الفاعل والمفعول. قال المصنف رحمه الله تعالى: اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد. قال: وأما اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد فالأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل، فاعل ومشتقات الفاعل. لا يخفى عليكم أنه تكلمنا في الدروس السابقة عن الفعل الماضي بصيغتيه المعلوم والمجهول والمضارع كذلك، وتكلمنا عن الأدوات التي تدخل على الفعل المضارع، ثم بعد ذلك شرعنا في مسائل متعلقة بما مر من الأفعال، وهو مواضع في الإبدال وكذلك دخول نون التوكيد الثقيلة والخفيفة وتكلمنا أيضا فيما إذا اجتمعت نونان في أول المضارع كيف نتعامل معها، وقلنا حذف إحدى إذا اجتمعت تاءان في أول المضارع كيف نتعامل معها، قلنا نحذف إحدى التاءين وذلك يكون في الخطاب أو في المؤنثة المفردة والمثنات الغائبات. والآن نكمل حديثنا في التصاريف، يعني ذكرنا سابقا الماضي والمضارع والأمر والنهي، والآن نأتي إلى اسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل والمفعول أيضا من المشتقات التي يجب على طالب الصرف أن يعرفها. ذكرت لكم في دروس مضت من الأمثلة والبناء، تكلمنا عن طريقة اشتقاق اسم الفاعل، قلنا اسم الفاعل إذا كان الفعل ثلاثيا مجردا فيأتي على وزن فاعل مثل جالس وقاتل وناصر، ومن غير الثلاثي المجرد نأتي بمضارعه نبدل حرف المضارعة ميم مضمومة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، استخرج يستخرج مستخرج. في اسم المفعول، في اسم المفعول نفتح ما قبل الآخر بدل الكسر فنقول مستخرج. هنا المصنف قال: وأما اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد فالأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه على فاعل. لماذا قال فالأكثر؟ هذه العبارة لها معنى ولم تذكر عبثا هنا. عند الصرفيين إخوتي الكرام، عندما يقال اسم الفاعل يطلق اسم الفاعل على اسم الفاعل المعروف عندنا جالس وضارب ومستخرج ومكرم، وكذلك أيضا يطلق اسم الفاعل على صيغ المبالغة مثل حامل يقال فيه حمال، هذا أيضا اسم الفاعل يشمله. ويطلق اسم الفاعل أيضا على ماذا؟ على الصفة المشبهة، أي المشبهة باسم الفاعل، مثل حسن وصعب وجميل. وعند بعضهم فعيل وفعول بمعنى فاعل أيضا يطلق عليه ماذا؟ اسم الفاعل. هذا عند الصرفيين. أما عند النحاة فإذا قيل اسم الفاعل يقصدون به هو هذا اسم الفاعل اللي يكون على وزن فاعل، أو نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، هذا اسم الفاعل عند النحاة. سبب هذا الاختلاف في الاصطلاح لأن النحاة ينظرون إلى العمل، فعمل المذكورات من اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة وفعيل وفعول بمعنى فاعل يختلف، تختلف بعضها عن البعض الآخر. أما في علم الصرف فعندهم نظروا إلى المعنى فقالوا اسم الفاعل كل من قام به الفعل، فلذلك توسعوا في هذا الإطلاق. هذا ما وجدته في بعض الشروحات والحواشي لعلمائنا الأجلاء. وجدت في بعض الكتب الأخرى يقولون أنه اسم الفاعل يطلق بهذا الإطلاق العام عند المتقدمين، أما عند المتأخرين فاسم الفاعل عند النحاة والصرفيين مخصوص بهذه الصيغة التي ذكرناها الآن. أيا كان، صاحب الكتاب هنا صاحب رسالة عزي الزنجاني رحمه الله تعالى كأنه مال إلى من أخذ العموم في اسم الفاعل، سواء كان هو مصطلح للصرفيين أو لأغلبهم، أو كان أخذ مذهب المتقدمين في ذلك. قال فالأكثر أن يجي اسم الفاعل، يعني من غير الأكثر، هو أن يجي على صيغ المبالغة أو أن يكون صفة مشبهة باسم الفاعل. فالأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل، فاعل ومشتق منه، تقول ناصر، هذا للمفرد المذكر يشتق منه ناصراني، الجمع ناصرون. يشتق من المفرد المذكر ماذا؟ المفرد المؤنثة، فناصرة، فاسم الفاعل مع تاء التأنيث هو مشتق من ناصر. ناصر هذا هو الأصل في الاشتقاق، كما أنه المصدر أصل في الاشتقاق، هذا المفرد هو الأصل في الاشتقاق. ناصرتان للمثنى في اسم الفاعل، ناصرات للجمع، نواصر. نواصر هنا هذا جمع للإناث، نعم، على وزن فواعل، وهناك جموع أخرى كثيرة. جمع المذكر المكسر يأتي على وزن فعل، مثل نصر، كما نحن نقول قتل، قتل مثلا هذا جمع لقاتل، كفر هذا جمع لكافر وليس لكافرة، نواصر جمع لناصرة وليس جمع لناصر، وهناك صيغ أخرى لجموع التكسير نأتي إليها إن شاء الله تعالى عندما نتوسع في تصريف من لا علي بإذن الله. قال هذا ما يتعلق باسم الفاعل. واسم المفعول، والأكثر أن يجي اسم المفعول منه على وزن مفعول. لا يخفى على حضراتكم أنه المصنف كغيره دائما يقدمون اسم الفاعل على اسم المفعول، والسبب في ذلك لأنه اسم الفاعل مشتق من الفعل المضارع المبني للمعلوم، واسم المفعول مشتق من الفعل المضارع المبني للمجهول، والمضارع المعلوم هو أصل للمضارع المجهول. يعني الآن جلس النصر، مضارع نصر ينصر، صيغة المجهول ينصر، ينصر مشتق من ينصر، وعند بعضهم ينصر مشتق من نصر، ونصر مشتق من نصر. فأيا كان المآل واحد، وهو أن صيغة المعلوم هي أصل بالنسبة لصيغة المجهول. اسم الفاعل مشتق من المعلوم، واسم المفعول مشتق من المجهول، فلذلك قدم ما هو أصل في الاشتقاق على غيره، كما أنه قدمنا الماضي على المضارع والمضارع على الأمر، لأنه الماضي هو أصل في الاشتقاق بالنسبة للمضارع، المضارع مشتق من الماضي والأمر مشتق من المضارع. وكذلك عندنا اسم الفاعل واسم المفعول مشتق من المضارع، النهي النفي كلها مشتقة من المضارع، فلذلك أخرت عنه. والأكثر أن يجي اسم المفعول منه، الهاء تعود إلى الثلاثي المجرد، يعني من الثلاثي المجرد على وزن مفعول. كان عندنا طريقة في تحشية الكتب عند العلماء الذي عند مشايخنا، ماذا كانوا يفعلون؟ الضمير إذا كان يعود إلى اسم يضعون رقما تحت الضمير ورقم تحت الاسم للإشارة إلى أن هذا الضمير يعود إلى هذا الاسم. فنحن هنا على سبيل المثال لو وضعنا، ولا يلتزمون بالترقيم، يعني إلا 1 2 3 4، لا. الآن مثلا عندما قال فالأكثر أن يجي اسم الفاعل منه، أي من الثلاثي المجرد، مثلا يضعون رقم 6 تحت هذا الضمير، الثلاثي المجرد الثلاثي رقم 6، تمام، على وزن فاعل تقول كذا. والأكثر أن يجي اسم المفعول منه أيضا رقم 6، هذه إشارة أن هذا الضمير وهذا الضمير يعود إلى هذا الاسم. ولذلك هناك فرق بين الأرقام، يعني في الكتب الآن المخطوطات مثلا، فرق بين الرقم المكتوب في أعلى السطر والمكتوب أسفل الكلمة. إذا مكتوب فوق الكلمة أعلى السطر هذا هامش، هامش مكتوب في إحدى الحواشي تبحث عنه، وإذا كان مكتوب أسفل الكلمة هذا معناته مرجع ضمير. طيب، قال: والأكثر أن يجي اسم المفعول منه على وزن مفعول، تقول منصور، هذا أيضا للمفرد المذكر، منصوران لتثنيته، منصورون لجمعه، مناصر هذا لجمع التكسير، منصورة هذا للمفرد المؤنثة، منصورتان للمثنى، منصورات للجمع. وهنا عندنا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكتب المتقدمة نواصر أيضا يصلح أحيانا أن يكون للمذكر والمؤنث، ومناصر أيضا أحيانا هذا الوزن يصلح للمذكر والمؤنث. تفصيل هذا الكلام يأتينا بإذن الله تعالى. وزن فواعل فيه تفصيل. طيب، وتقول في اللازم، إذن الآن كأنه هذا في المتعدي، لماذا قال وتقول في اللازم؟ كأنه إشارة إلى أنه هذا متعدي. طيب، هو ذكر هنا تفصيل اللازم والمتعدي في اسم المفعول، لماذا لم يذكر هذا التفصيل في اسم الفاعل؟ قال وتقول في اللازم ممرور به، ممرور بهما، ممرور بهم، به بها، بهما، بهن، فتثني وتجمع وتذكر وتؤنث الضمير الذي أتى بعد حرف الجر فيما يتعدى بحرف الجر لاسم المفعول، أي لا تغير شيئا من اسم المفعول. لماذا ذكر هذا الكلام؟ أولا، في اسم الفاعل، اسم الفاعل يدل على من صدر عنه الفعل، ولذلك لا فرق بين أن يكون من صدر عنه الفعل فعله متعدي أو لازم. فناصر الآن من نصر وهو متعد، جالس من جلس وهو لازم وليس فيه تفصيل، ولذلك لم يفرق هنا بين المتعدي واللازم. عندما أتى إلى اسم المفعول فرق بين المتعدي واللازم. قال وتقول في اللازم، كأنه إشارة إلى أن هذا في المتعدي، وفعلا منصور متعد لأنه من نصر. في اللازم الفعل اللازم عندما تصير منه اسم المفعول يجب أن تعديه أولا، لذلك لا يجوز ولا يصح أن تقول ممرور بدون به، لا، لازم تقول ممرور به. السبب لأنه اسم المفعول هو اسم لمن وقع عليه الفعل، والفعل إذا كان لازما فهو لا يقع على أحد. إذن ينبغي أولا أن ماذا نفعل؟ أن نعدي الفعل ثم بعد ذلك نصيغ منه اسم المفعول ونأتي بالمعدى به. يعني الآن على سبيل المثال، الفعل مرة لازم، عندما اشتقينا اسم المفعول من الفعل مثلا هو كان مر، يمر، ممرور، في البداية عدينا هذا الفعل، يعني هذا الحكم أنه اسم المفعول لا يصاغ من اللازم إلا بعد تعديته، هذا الحكم يشمل المبني للمجهول أيضا. فالفعل مثلا مر، يمر، لا يجوز أن نقول مر يمر، إلا أن نقول مر به، يمر به، بعد ذلك نأخذ اسم المفعول ممرور ويشتق من فعله فيقال أيضا فيه ممرور به. نعم، الفعل المبني للمجهول إذا أتى من اللازم فيعدى أولا. لو أخذنا الفعل جلسة، لا يمكن أن تقول جلس وتسكت، هذا الكلام غير تام، هذا الكلام غير صحيح، كأنك ذكرت فعلا من غير فاعل، فتقول جلس على الكرسي. وأنا أذكر في إحدى المحاضرات والدروس سألت الطلاب هذا السؤال وقلت لهم جلس على الكرسي، جلس فعل مبني للمجهول، أين نائب الفاعل فيه؟ أعطيتهم مجال ثم بعد ذلك أجبتهم. نائب الفاعل في جلس على الكرسي هو الكرسي، هذا مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه نائب فاعل، كما هنا الضمير به الهاء أيضا مجرور لفظا، هو مجرور هذا لأنه مبني، فقط العبارة تختلف، لو كان ممرور بزيد نقول زيد مجرور لفظا مرفوع محلا نائب فاعل، أما هنا به نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر، هذا هو محله القريب ومحله البعيد، يعني له محلان، محله الثاني في محل رفع نائب فاعل لممرور، كذلك زيد، كذلك الكرسي يعرب في محل رفع ماذا؟ نائب فاعل لجلس أو لممرور أو لمجلوس. أكتفي بهذا القدر وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.